نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ عن قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول: حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
حيوة في تدليس أو شيء.
ثقة ثبت ثقيل زاد.
فقط.
فقط.
ابن وهب هذا عبد الله من هو؟
نعم.
فيه قال ماذا فيه؟
ثقة حافظ عام.
هذا المصري.
نعم.
نعم.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم: هو شيبة ابن نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث تحريم نشد الضالة في المسجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول من وجد الضائعة، يعني من وجد الشيء الضائع. وفيه أيضا أن من نشد ضالة في المسجد فإنه يدعى عليه ويقال له: لا وجدت، أو يقال: لا ردها الله عليك، تعزيرا وردعا له وليمثاله. وكذلك يحرم البيع والشراء في المسجد والإجارة، وإذا باع في المسجد يقال له: لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم تبنى للبيع ولا للشراء ولا نشدان الضالة، وإنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة. وكذلك من نشد في المسجد طفلا أو ساعة أو غيرها يمنع ويقال: لا ردها الله عليك. ولكن لو أسر إلى شخص وسأله ويخشى أن يكون من ذلك أيضا، فالأولى تركه. أما وضع صندوق في المسجد يجعل فيه الشيء الضائع فنرجو أن لا حرج إن شاء الله، لأنه ليس فيه كلام ولا تشويش على المصلين في المسجد. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب السهو في الصلاة والسجود له. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له براق حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدين وهو جالس. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضراب، فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر.
هذا الحديث ورد مجملا في مشروعية سجود السهو، وقد بينته الأحاديث الأخرى كما سيأتي، والقاعدة أن المجمل من النصوص تبينه النصوص الأخرى المفصلة. قوله التثويب يعني الإقامة، وسمي تثويبا لأنه رجوع إلى الأذان مرة أخرى، فالأذان إعلام بدخول الوقت. قال تعالى وأذن في الناس بالحج يعني أعلمهم، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة فهي أذان ثاني، وأن يشرع تردادها كالأذان قولان لأهل العلم أظهرهما والله أعلم أنه لا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن وليس يقيم، لكنها سميت في بعض النصوص أذان كما في الحديث بين كل أذانين صلاة، لكن الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة موعد إقامة الصلاة. وفي الحديث جملة من الفوائد، منها الأولى أن الشيطان يولي إذا سمع الأذان، وكذا إذا سمع الإقامة، لأن هذا يشق عليه ويؤذيه سماع الأذان فيولي وله ضراط حتى يشوش على نفسه ولا يسمع، فإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا أقيمت الصلاة ولا هاربا. الفائدة الثانية أن الشيطان له ضراط وهو الريح التي لها صوت، لأنه يأكل ويشرب مثل بني آدم ويخرج منه الحدث كالإنسان. الثالثة أنه ينبغي للإنسان ألا يشابه الشيطان، فإذا سمع الأذان يقبل على الصلاة ويعتني ولا يتأخر ولا يدبر كالشيطان. ولعل هذا أيضا من أدلة وجوب صلاة الجماعة عدم التشبه بالشيطان، الشيطان يدبر ويذهب والمؤمن يأتي للمساجد. الفائدة الرابعة حرص الشيطان على إضلال بني آدم، فهو يخطر بين المرء وبين نفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا، يذكره الأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى. وقوله صلى الله عليه وسلم فهناه ومناه يعني هناه بإسعاد ومناه وذكره بالأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه صلاته يعني يفسدها عليه. الشيطان حريص على إفساد عبادة ابن آدم، قد سمعتم في صلاة الفجر عداوة الشيطان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أنك النعيم فلا تطعه. وهذا اللعين أخذ على نفسه العهد وأقسم لما أهبطه الله إلى الأرض أن يغوي بني آدم، حيث قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالنساء وله وسائل في ذلك من التزيين كما زين لآدم وحواء هذه الشجرة، وإلا هي شجرة تسائر أشجار الجنة. ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فهكذا المعصية تظهر سوءة الإنسان والعياذ بالله، وإنما يستره طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيزين الشيء في عين الإنسان من المحرمات ومن الباطل ومن البدع والضلالات. والإغواء أيضا من وسائل يغوي الإنسان ويمني بالأماني الكاذبة، وغير ذلك مما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طرق إغواء الشيطان الإنسان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد السجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي رضي الله عنه حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد السجدين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد
أحمد من هو ابن زيد تكلم فيه
ثقة ثبت فقيد قيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم.
قوله نظمنا تسليمه يعني انتظرناه، انتظرنا تسليمه. وفي هذا الحديث أن التشهد الأول واجب مخفف ليس كالأركان، ولذا يسقط بالنسيان ويجبره سجود السهو. أما الأركان فلا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، ولا بد من الإتيان بها، ولو تركها بطلت صلاته كما في حديث المسيء صلاته أو في صلاته كان لا يدري. لذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام أرجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه قال والذي بعثك بالحق لا أجيد غير ذلك، ولكن الأركان لا تسقط ولو بالجهل. والعلماء في من نسي التشهد الأول أقوال ثلاثة أو أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يذكر التشهد أنه نسي قبل أن يستتم قائما، وهذا ما لا يفعل يرجع إلى الواجب لأنه ما أتى بالركن والقيام. الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يشرع في القراءة واستتم قائما ولكن لم يشرع، هذا يكره له الرجوع. الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة بعدما استتم قائما وهذا يحرم عليه الرجوع. وجمهور العلم على أن سجود السهو سنة ولها تكبير، فإذا رفع كبر وإذا سجد كبر، والسجدة الثانية كذلك، وهكذا أيضا سجدة التلاوة. والأظهر الله تعالى أعلم أنه يسجد يكبر عند السجود إذا كان خارج الصلاة، إذا كان هذا في سجود التلاوة يكبر عند السجود فقط، وإذا قام لا يكبر، إلا إذا كان في الصلاة يكبر الانتقال من السجود إلى القيام. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال: يسجد السجدتين قبل السلام.
عبد الله بن وهب يعني أحمد عبد الرحمن بن وهب.
نعم.
حدثني عمي عبد الله بن وهب. نعم. نعم.
يسجد السجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال.
نعم. في هذا الحديث أنه إذا حصل للمصلي شك ولم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبنى على اليقين، واليقين هو الأقل أم الأكثر؟
الأقل.
الأقل. فإذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا فيجعلها ثلاثا ويتم صلاته، يتمم صلاته، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. بإذا بالنسبة لموضع السجود إذا زاد يكون التسليم بعد الصلاة، أو يسجد بعد السلام الصلاة، وأما إذا كان نقص أو شك فإنه يسجد قبل السلام. ومثله الطواف حول الكعبة، إذا شك هل طاف شوطين أم ثلاثا أم ثلاثة أشواط فإنه يجعلها شوطين، ولا داعي لاستعمال المسبحة الإلكترونية ولا غيرها، وإنما يبني على اليقين أو غلبة الظن وهو الأقل. نعم.
الله
حدثنا
عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله هنا من؟ ابن مسعود. منصور هذا ابن المعتمد عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة قال عبد الله يعني ابن مسعود. نعم. إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد يروي عن المسعود بوصف. نعم.
قال إبراهيم زاد لما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: ففنى رجليه واستقبل القبلة فسجد السجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. قال: حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية ابن بشر. فلينظر أحرى فلينظر أحرى ذلك الصواب للصواب. وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد. وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. قال وحدثناه أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب.
نعم، في هذه الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس برب ولا إله يعبد، بل هو بشر يصيبه ما يصيب البشر كالنسيان والأمراض وغيرها. أما الرب سبحانه وتعالى فلا ينسى، قال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. وأما قوله تعالى في حق الله نسيان بمعنى الترك في الآية نسوا الله فنسيه، فهذا في المقابلة كمال، والمقصود بالنسيان هنا يعني الترك، وهذا من معاني النسيان عند أهل اللغة. والله تعالى منزه أن يلحقه النسيان الذي هو ذهول العقل عن الشيء، لا، الله منزه عن ذلك، أن يذهل عن الأشياء، فإنه قد أحاط بكل شيء علما، لأنه كامل ولا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد، فهو الغني عن العالمين وربك الغني ذو الرحمة، بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عبد يأكل ويشرب، لكنه نبي كريم يطاع ويتبع ولكن لا يعبد، فالعبادة حق لله. ولهذا قال ولكن إنما أنا بشر، وهذا في تكذيب للصوفية الذين يقولون هو خلق من نور وأنه أنار عرش الله جل وعلا. وهل كان العرش مظلما قبل خلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول إنه خلق من النور، هذا كذب، الذي خلق من النور الملائكة. هو ينسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال الله تعالى قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا من رحمة الله تعالى لعباده أن جعل نبيه ينسى حتى يكون فعله تشريعا للأمة، حتى يكون فعله تشريعا للأمة ليعلمهم ماذا يعملون إذا حصل لهم نسيان. قوله فليتحرى الصواب فليتم عليه، هذا إذا كان عنده غلبة ظن فيبني على غلبة الظن ويتحرى الصواب. وفي رواية النسائية رحمه الله تعالى عند الإمام أحمد أيضا فليسجد سجدتين بعدما يسلم، فإنه يبني على غلبة الظن ويتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، بخلاف حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي سبق فيما إذا كان عنده شك ولم يكن عنده غلبة الظن فيبني على اليقين هو الأقل ويكون السجود قبل السلام. وفي دليل لمن يقول إنه يعمل بغلبة الظن أو يعمل بغلبة الظن ولا يبني على اليقين في هذه الحالة وهو الأقل، فيكون الجمع بينه وبين الحديث السابق أنه يعمل باليقين وهو الأقل إذا كان عنده شك، فإذا وجد غلبة الظن فإنه يعمل به ثم يجلس سجدتين بعد أن يسلم كما في رواية النسائي، وهذا هو الصواب. يعني إذا بنى على اليقين يسجد متى؟ بنى على الأقل اللي هو اليقين يسجد قبل السلام، وأما إذا شك وغلب على ظنه فإنه يسجد بعد السلام إذا عمل الغلبة فقط. نعم انتهى. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ عن قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول: حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
حيوة في تدليس أو شيء.
ثقة ثبت ثقيل زاد.
فقط؟
فقط.
ابن وهب هذا عبد الله من هو؟
نعم.
فيه قلم هذا فيه.
ثقة حافظ عنه.
هذا المصري؟
نعم.
نعم.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فبكر بمثل حديثهما. قال مسلم: هو شيبة ابن نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث تحريم نشد الضالة في المسجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول من وجد الضائعة، يعني من وجد الشيء الضائع. وفيه أيضا أن من نشد ضالة في المسجد فإنه يدعى عليه ويقال له: لا وجدت، أو يقال: لا ردها الله عليك، تعزيرا وردعا له ولأمثاله. وكذلك يحرم البيع والشراء في المسجد والإجارة، وإذا باع في المسجد يقال له: لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم تبنى للبيع ولا للشراء ولا نشدان الضالة، وإنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة. وكذلك من نشر في المسجد طفلا أو ساعة أو غيرها يمنع ويقال: لا ردها الله عليك. ولكن لو أسر إلى شخص وسأله ويخشى أن يكون من ذلك أيضا، فالأولى تركه. أما وضع صندوق في المسجد يجعل فيه الشيء الضائع فنرجو أن لا حرج إن شاء الله، لأنه ليس فيه كلام ولا تشويش هذا المصلي في المسجد.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب السهو في الصلاة والسجود له. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له براق حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدين وهو جالس. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضراط، فذكر نحوه وزاد: فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر.
هذا الحديث ورد مجملا في مشروعية سجود السهو، وقد بينته الأحاديث الأخرى كما سيأتي. والقاعدة أن المجمل من النصوص تبينه النصوص الأخرى المفصلة. قوله التثويب يعني الإقامة، وسمي تثويبا لأنه رجوع إلى الأذان مرة أخرى، فالأذان إعلام بدخول الوقت. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، يعني أعلمهم. والإقامة إعلام بإقامة الصلاة فهي أذان ثاني، وهل يشرع تردادها كالأذان؟ قولان لأهل العلم أظهرهما والله أعلم أنه لا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن وليس يقيم، لكنها سميت في بعض النصوص أذان، كما في الحديث: بين كل أذانين صلاة. لكن الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، موعد إقامة الصلاة. وفي الحديث جملة من الفوائد، منها الأولى أن الشيطان يولي إذا سمع الأذان، وكذا إذا سمع الإقامة، لأن هذا يشق عليه ويؤذيه سماع الأذان، فيولي وله ضراط حتى يشوش على نفسه ولا يسمع. فإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا أقيمت الصلاة ولا هاربا. الفائدة الثانية أن الشيطان له ضراط، وهو الريح التي لها صوت، لأنه يأكل ويشرب مثل بني آدم ويخرج منه الحدث كالإنسان. الثالثة أنه ينبغي للإنسان ألا يشابه الشيطان، فإذا سمع الأذان يقبل على الصلاة ويعتني ولا يتأخر ولا يدبر كالشيطان. ولعل هذا أيضا من أدلة وجوب صلاة الجماعة، عدم التشبه بالشيطان، الشيطان يدبر ويذهب والمؤمن يأتي للمساجد. الفائدة الرابعة حرص الشيطان على إضلال بني آدم، فهو يخطر بين المرء وبين نفسه ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، يذكره الأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فهناه ومناه، يعني هناه بإسعاد ومناه وذكره بالأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه صلاته، يعني يفسدها عليه. الشيطان حريص على إفساد عبادة ابن آدم. قد سمعتم في صلاة الفجر عداوة الشيطان: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أنك النعيم فلا تطعه. وهذا اللعين أخذ على نفسه العهد وأقسم لما أهبطه الله إلى الأرض أن يغوي بني آدم، حيث قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وله وسائل في ذلك، من التزيين كما زين لآدم وحواء هذه الشجرة، وإلا هي شجرة تسائر أشجار الجنة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فهكذا المعصية تظهر سوءة الإنسان والعياذ بالله، وإنما يستره طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيزين الشيء في عين الإنسان من المحرمات ومن الباطل ومن البدع والضلالات. والإغواء أيضا من وسائل غيوب الإنسان، ويمني بالأماني الكاذبة، وغير ذلك مما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طرق إغواء الشيطان الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد السجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي رضي الله عنه حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد السجدين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد
أحمد من هو ابن زيد تكلم فيه
ثقة ثبت فقيد، قيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته، فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم.
قوله: نظمنا تسليمه، يعني انتظرنا تسليمه. وفي هذا الحديث أن التشهد الأول واجب مخفف ليس كالأركان، ولذا يسقط بالنسيان ويجبره سجود السهو. أما الأركان فلا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، ولا بد من الإتيان بها، ولو تركها بطلت صلاته، كما في حديث المسيء صلاته أو في صلاته كان لا يدري. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه قال: والذي بعثك بالحق لا أجيد غير ذلك. ولكن الأركان لا تسقط ولو بالجهل. والعلماء في من نسي التشهد الأول أقوال ثلاثة الحالة الأولى أن يذكر التشهد أنه نسي قبل أن يستتم قائما، وهذا ما لا يفعل يرجع إلى الواجب لأنه ما أتى بالركن والقيام. الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يشرع في القراءة واستتم قائما ولكن لم يشرع، هذا يكره له الرجوع. الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة بعدما استتم قائما وهذا يحرم عليه الرجوع. وجمهور العلم على أن سجود السهو سنة ولها تكبير، فإذا رفع كبر وإذا سجد كبر، والسجدة الثانية كذلك، وهكذا أيضا سجدة التلاوة. والأظهر الله تعالى أعلم أنه يسجد يكبر عند السجود إذا كان خارج الصلاة، إذا كان هذا في سجود التلاوة يكبر عند السجود فقط، وإذا قام لا يكبر إلا إذا كان في الصلاة يكبر الانتقال من السجود إلى القيام. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي عبد الله قال: حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال: يسجد السجدتين قبل السلام.
عبد الله بن وهب يعني أحمد عبد الرحمن بن وهب.
نعم.
حدثني عمي عبد الله بن وهب. نعم. نعم.
يسجد السجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال.
نعم. في هذا الحديث أنه إذا حصل للمصلي شك ولم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبنى على اليقين، واليقين هو الأقل أم الأكثر؟
الأقل.
الأقل. إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا فيجعلها ثلاثا ويتم صلاته، يتمم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا بالنسبة لموضع السجود إذا زاد يكون التسليم بعد الصلاة أو يسجد بعد الصلاة، وأما إذا كان نقص أو شك فإنه يسجد قبل السلام. ومثله الطواف حول الكعبة، إذا شك هل طاف شوطين أم ثلاثا أم ثلاثة أشواط فإنه يجعلها شوطين، ولا داعي لاستعمال المسبحة الإلكترونية ولا غيرها، وإنما يبني على اليقين أو غلبة الظن وهو الأقل. نعم.
الله
حدثنا
عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله هنا من؟ ابن مسعود. منصور على ابن المعتمد عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة قال عبد الله يعني ابن مسعود. نعم. إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد يروى عن مسعود بوصف. نعم.
قال إبراهيم زاد لما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال ففنى رجليه واستقبل القبلة فسجد السجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية ابن بشر فلينظر أخرى فلينظر أحرى ذلك الصواب للصواب، وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد، وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. قال وحدثناه أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب.
نعم، في هذه الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس برب ولا إله يعبد، بل هو بشر يصيبه ما يصيب البشر كالنسيان والأمراض وغيرها، أما الرب سبحانه وتعالى فلا ينسى. قال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. وأما قوله تعالى في حق الله نسيان بمعنى الترك في الآية نسوا الله فنسيه، فهذا في المقابلة كمال، والمقصود بالنسيان هنا يعني الترك، وهذا من معاني النسيان عند أهل اللغة. والله تعالى منزه أن يلحقه النسيان الذي هو ذهول العقل عن الشيء، لا، الله منزه عن ذلك، أن يذهل عن الأشياء، لأنه قد أحاط بكل شيء علما، لأنه كامل ولا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد، فهو الغني عن العالمين وربك الغني ذو الرحمة، بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عبد يأكل ويشرب، لكنه نبي كريم يطاع ويتبع، ولكن لا يعبد، فالعبادة حق لله. ولهذا قال ولكن إنما أنا بشر، وهذا في تكذيب للصوفية الذين يقولون هو خلق من نور وأنه أنار عرش الله، عرش الله جل وعلا، وهل كان العرش مظلما قبل خلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول إنه خلق من نور، وهذا كذب، الذي خلق من النور الملائكة. وهو ينسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وقال الله تعالى قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا من رحمة الله تعالى لعباده أن جعل نبيه ينسى حتى يكون فعله تشريعا للأمة، حتى يكون فعله تشريعا للأمة ليعلمهم ماذا يعملون إذا حصل لهم نسيان. قوله فليتحرى الصواب فليتم عليه، هذا إذا كان عنده غلبة ظن فيبني على غلبة الظن ويتحرى الصواب. وفي رواية النسائية رحمه الله تعالى عند الإمام أحمد أيضا فليسجد سجدتين بعدما يسلم، فإنه يبني على غلبة الظن ويتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، بخلاف حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي سبق فيما إذا كان عنده شك ولم يكن عنده غلبة ظن فيبني على اليقين هو الأقل ويكون السجود قبل السلام. وفي دليل لمن يقول إنه يعمل بغلبة الظن أو يعمل بغلبة الظن ولا يبني على اليقين في هذه الحالة وهو الأقل، فيكون الجمع بينه وبين الحديث السابق أنه يعمل باليقين وهو الأقل إذا كان عنده شك. فإذا وجد غلبة الظن فإنه يعمل به، ثم يجلس سجدتين بعد أن يسلم كما في رواية النسائي، وهذا هو الصواب. يعني إذا بنى على اليقين يسجد متى؟ بنى على الأقل اللي هو اليقين يسجد قبل السلام، وأما إذا شك وغلب على ظنه فإنه يسجد بعد السلام إذا عمل الغلبة الظن. نعم انتهى. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.